هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أيها الإخوة والأخوات ونقدم لكم حصاد المساء الإخباري، نشرعه بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد تحقيق إيران قفزة كبيرة في مجال البتروكيماويات رغم الحظر الجائر. طهران تستنكر التزام إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بالحظر الذي فرضته الحكومة السابقة. القوات اليمنية تواصل إسقاط معسكرات التحالف السعودي بمحافظة مأرب. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران ورغم إجراءات الحظر استطاعت أن تحقق قفزة كبيرة في مجال البتروكيماويات، مضيفا أن صناعة النفط في إيران تبلورت وتطورت في مجالات مختلفة. وقال الرئيس روحاني خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية بتروكيماوية جنوب البلاد إن قلق أوروبا وأمريكا من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60% ليس في محله. كما أكد روحاني على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، لافتا إلى قدرة إيران على التخصيب بنسبة 90% لكنها لا تسعى وراء القنبلة النووية. حول تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الأخيرة نستمع إلى هذا التقرير.
إيران تسابق الزمن في تطوير برنامجها النووي السلمي، مؤكدة وعلى لسان الرئيس روحاني أن لديها القدرة على التخصيب حتى بنسبة 90%. روحاني شدد خلال افتتاحه عددا من المشاريع البتروكيماوية جنوبية البلاد أن لا حل أمام أمريكا والدول الأعضاء في الاتفاق النووي سوى إلغاء جميع إجراءات الحظر على إيران والالتزام بتعهداتهم، مؤكدا أنه في حال تم ذلك وتحققت إيران من الأمر فستعود بدورها إلى التزامات وتخفض تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3.67 المدرجة في الاتفاق النووي.
الطريق الوحيد أمام أمريكا والغرب هو الامتثال الكامل للقرار 2231 والعودة إلى الاتفاق النووي، وفي حال فعلوا ذلك وتحققنا من ذلك خلال فترة قصيرة سنعود إلى تعهداتنا. لذلك لا مبرر للقلق السائد اليوم في أمريكا وأوروبا أننا بدأنا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، والبعض يفسر بأن ذلك يعني الوصول إلى نسبة 90%. ليس صحيحاً ما يدور في ذهنكم من أننا نمهد الطريق لإنتاج القنبلة الذرية.
في الأثناء عقدت في فيينا محادثات لإحياء الاتفاق النووي التي توقفت الأسبوع الماضي في أجواء إيجابية بين إيران وأربعة زائد واحد. وقد شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن الوفد الإيراني المفاوض لا يبحث عن المحادثات الاستنزافية تؤدي إلى مضيعة الوقت، بل عن محادثات تتم في إطار محدد وفي وقت مقرر. إذن الموقف الإيراني واضح فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات النووية، حيث تؤكد على ضرورة رفع الحظر كاملا والتأكد من صدقية ذلك قبل الحديث عن عودتها إلى الالتزامات النووية ودون أي تضييع للوقت.
استنكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحظر الذي فرضته الحكومة السابقة. وأوضح ظريف أن واشنطن لا تزال ملتزمة بسياسة الضغوط القصوى رغم جدية طهران في اتباع الدبلوماسية بالاتفاق النووي، معتبرا التزام الجمهورية الإسلامية بالحوار كان موضع اختبار منذ انسحاب حكومة ترامب من خطة العمل المشتركة. صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أن طهران ترفض إجراء مباحثات هدفها استنزاف الطاقات وتضييع الوقت. وفي تصريح صحفي له أكد أراغشي أن الجانب الإيراني سيواصل الحوار إذا كانت الاجتماعات تسير بشكل إيجابي، مضيفا في حال وجدنا أن الاجتماعات هي مضيعة للوقت فسنترك طاولة المفاوضات. وأعرب أراغشي عن أسفه لردود الفعل الضعيفة التي أبدتها الدول الأوروبية تجاه الاعتداء الإرهابي الذي أطال منشأة نطنز النووية، معتبرا هذا الهجوم انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. اختتم في العاصمة النمساوية فيينا بعد ظهر اليوم الخميس اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى مساعدي الوزراء والمدراء العامين لوزارات الخارجية بدول إيران ومجموعة 4+1 ومندوب الاتحاد الأوروبي. وترأس الاجتماع مساعد مدير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا، فيما ترأس مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس أراغشي الوفد الإيراني الذي ضم أيضا مندوبين عن وزارة النفط والمصرف المركزي. وتم في الاجتماع التوافق على أن يستأنف الخبراء مباحثاتهم الفنية. حول محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي اللبناني الدكتور عبد اللقيس.
أن عملية شل القدرات النووية الإيرانية ليست محصورة ببناء أو بمفاعل أو بهذه التجهيزات التقنية، لأن المسألة أصبحت فكرة موجودة لدى الكثير من الآلاف من العلماء الإيرانيين. فإذا تهديم البناء لن يهدم الفكر الذي امتلكته الجمهورية الإسلامية عبر العديد من العلماء، وبالتالي الحوار لن يكون مع الصهيوني ولا مع الأمريكي. طالما بالجلسة الأخيرة الوفد الإيراني رفض أن يكون العلم الأمريكي موجود ضمن الوفود الموجودة، ولم تدخل المفاوضات إلا حتى أزيل العلم الأمريكي، وهذا موقف يؤكد صلابة الجمهورية الإسلامية وقوتها في المفاوضات حينما وافقت أمريكا أن تنزع علمها من الجلسة، لأن الموفد الأمريكي غير موجود ولا يحق له الوجود بهذه المفاوضات على المستوى القانوني. فبالتالي الموضوع أعتقد أنا نحن في الفترة القادمة سوف تبدأ عملية تجميد الحراك الدبلوماسي الخارجي في إيران بسبب وجود الانتخابات الرئاسية الجديدة في إيران في حزيران. وبالتالي إذا لم يتمكن الغربيون من حل الموضوع النووي قبل موعد انتخابات الرئاسية في إيران.
أكد مساعد أمين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا أنه بالرغم من الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي بمنشأة نطنز النووية وقرار الرد الإيراني المتمثل في رفع التخصيب إلى 60%، لكن أعضاء الاتفاق النووي لا زالوا مستعدين لإحراز تقدم في المفاوضات مع إيران. وكتب مورا في تغريدة له بالتزامن مع اجتماع فيينا اليوم أن أعضاء الاتفاق النووي يواصلون المشاورات في سياق الأهداف السابقة، أي انضمام أمريكا إلى هذا الاتفاق وتنفيذ جميع بنوده. اندلعت معارك عنيفة بين وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية وقوى العدوان السعودي ومرتزقتهم عند مشارف قاعدة صحن الجن التي تعد آخر معسكرات العدوان بمحافظة مأرب. وأفادت مصادر عسكرية محلية أن الجيش اليمني تمكن من السيطرة على تلة دش الخشب قرب المقر ذاته ملحقا بالمرتزقة خسائر فادحة بالأفراد. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد. الحكومة السورية تعتبر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسيسا ومزيفا. برلمانيون أوروبيون يطالبون بمساءلة دولة الإمارات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر أمنية عراقية أن انفجار هز مدينة الصدر في العاصمة بغداد أسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص. وأوضحت المصادر أن التفجير الذي وقع بمنطقة الحبيبية أدى إلى احتراق العديد من العجلات، مبينا أن المعلومات الأولية تؤكد أن سبب الانفجار هو عبوة لاصقة وضعت في أسفل إحدى السيارات. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، مع تواصل تحقيقات الأجهزة الأمنية لمعرفة دوافع هذا الاعتداء الإرهابي. تفاصيل أوفر حول الانفجار الذي ضرب مدينة الصدر نستمع إليها في تقرير الزميل نويد بهروز من بغداد.
الانفجار وقع في مكب لنفايات. المصادر الأمنية العراقية أكدت بأن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة تم ركنها في إحدى الأسواق في منطقة الحبيبية شرق العاصمة بغداد في مدينة الصدر. يعني هذه المنطقة بالتحديد هي من المناطق المكتظة بالسكان، وأدى الانفجار حسب خلية الإعلام الأمني إلى استشهاد شخص واحد وإصابة 12 آخرين. طبعا الإحصائيات الأولية التي نقلتها بعض وسائل الإعلام كانت تتحدث عن استشهاد 4 أشخاص 4 مدنيين وإصابة أكثر من 20 شخص. في كل أحوال هذه الإحصائيات هي إحصائيات أولية، قد ترتفع الحصيلة إلى أكبر من هذا. سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات القريبة. يعني هذا يعد اختراق أمني خطير بطبيعة الحال، خاصة في مدينة الصدر التي هي تكتظ بالسكان، وأيضا في هذا الشهر الفضيل. الشعب العراقي للأسف يعني لديه ذكريات دموية في شهر رمضان من خلال العمليات الانتحارية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية بتنفيذها في أحياء المدنية والمناطق السكنية، وهذا يعد أول ربما خرق أمني كبير يؤدي إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين في العاصمة بغداد بعد الحادث والانفجار الانتحاري الذي وقع في ساحة الطيران قبل عدة أشهر.
شهدت بلدة تل حميس بريف القامشلي مظاهرة شعبية احتجاجية ضد ممارسات مسلحي قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وتحكمها بلقمة عيش المدنيين واختطافها عددا منهم. وذكرت مصادر محلية أن أهالي البلدة خرجوا اليوم الخميس بمظاهرة احتجاجا على ممارسات ميليشيا قسد القمعية بحقهم ومنعها وصول مادة الخبز إليهم. وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسة بالإطارات والحجارة ورددوا هتافات تطالب بطرد الميليشيا ومسلحيها وإغلاق مقارها في البلدة. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أن الجيش السوري الذي يواجه الإرهاب العالمي على الأراضي السورية ويحقق الانتصار تلو الانتصار لم يستخدم الأسلحة المحرمة في أصعب المعارك التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة. وقال المقداد إن سوريا كانت تدرك منذ البداية أن الدول التي دعمت ومولت وسلحت المجموعات الإرهابية على الأراضي السورية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ستقوم باستخدام الملف الكيميائي السوري ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق أهدافها العدوانية ضد سوريا. دانت الحكومة السورية المحاولات المتكررة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بزيادة الضغط على دمشق من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تسعى واشنطن لتسييسها. وقال بيان لوزارة الخارجية السورية إن تقرير المنظمة تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية و فرق التحقيق فيها. التفاصيل في هذا التقرير.
فجأة عاد الحديث عن الادعاء باستخدام الدولة السورية للسلاح الكيميائي، هذه المرة من بوابة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث أكدت سوريا رفضها وإدانتها ما جاء في التقرير الصادر عن هذه المنظمة حول حادثة سراقب المزعومة، مشددة على أنه تزوير للحقائق، مع التأكيد على خلو سوريا من تلك الأسلحة.
أتصور هذا آخر ورقة ممكن أن يلعبوها. هناك كانت في أحلام، سواء ما سمي بأدوات المعارضة، أدوات المعارضة لتنفيذ شيء معين على الأرض. إحنا ملتزمين، لا بالغوطة كان لسوريا إلى علاقة في هذا الموضوع، أكثر من حالة في خان العسل، في خان شيخون، هم كانوا وراها، وهناك في نقص وفي هناك تدليس في تقارير المنظمات الدولية، والعراق ليس بعيد عن هذا عندما استغل هذا الملف بالذات.
هذا التقرير تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها. بحسب بيان للخارجية السورية، رأى فيه القانونيون أنه انتهاك للقانون الدولي ومعايير العمل في المنظمات الدولية.
يدرك الجميع بأن سوريا تعاونت مع منظمة الأسلحة الكيميائية وتخلت عن كامل مخزونها، وهذا الأمر بشهادة المنظمة، ولكن استخدام هذه المنظمات للأسف التي يفترض أن تكون محايدة وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتمرير سياسات عدائية بحق الشعوب، بحق الدول المستقلة ذات السيادة، لتمرير عدوان أو إجراءات قصرية وحادية الجانب التي يعتبرها هي إرهاب اقتصادي بمثابة إرهاب اقتصادي، لأنها تستهدف أولا وآخر المواطن السوري.
الأوساط السياسية أكدت رفض دمشق القاطع لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة كانت، وأن سوريا لم تستخدم الأسلحة الكيميائية سابقا ولا تملكها أصلا، كون تلك الأسلحة تتنافى مع التزاماتها الأخلاقية والقانونية.
المراقبون في دمشق يؤكدون أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت من منظمة فنية إلى منصة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لممارسة الضغط على الدولة السورية، الأمر الذي سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل هذه المنظمات ومصداقيتها.
طالبت حركة حماس السعودية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في سجون المملكة. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم اعتبر مواصلة الرياض اعتقالها الفلسطينيين دون تهمة مسألة تعارض قيم العروبة، موضحا أنهم عملوا لصالح القضية الفلسطينية ضمن إطار قوانين البلاد. يذكر أن السعودية اعتقلت نحو 60 مواطنا فلسطينيا منذ فترة طويلة، بينهم أعضاء بحماس كممثل الحركة السابق محمد الخضري ونجله، فيما لم تصدر الحكومة السعودية أي تعقيب أو إيضاحات حول هذه القضية. وقع 17 عضوا في البرلمان الأوروبي على عريضة تطالب بمساءلة دولة الإمارات على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان ومنها قمع حرية التعبير والتعذيب. ووجه النواب العريضة بحسب إمارات ليكس إلى الممثل الأعلى في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قبيل الحوار القادم مع الإمارات. وجاء في العريضة: بصفتنا أعضاء في البرلمان الأوروبي نعبر عن قلقنا العميق بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بقمع منهجي لحرية التعبير والانتقام أثناء الاحتجاز. شهدت جلسة نواب الكويتي أو شهدت جلسة مجلس نواب الكويت اشتباكا بالأيدي بين عدد من النواب وانسحاب المعارضة احتجاجا على تأجيل استجوابات بحق رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وتصاعدت حدة الخطاب بين أعضاء مجلس الأمة بعد موافقة البرلمان على تأجيل الاستجواب لمدة أسبوعين. وعلى أثر ذلك أمر رئيس المجلس مرزوق الغانم بإنهاء الاجتماع، ما أغضب الأعضاء ودفعهم إلى مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة. بدوره اعتبر الغانم ما حدث من فوضى مسألة مقصودة للدفاع باتجاه حل البرلمان، محذرا من عواقب هذه القضية. أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن السلطات الأمريكية قامت بفرض عقوبات على 6 شركات للتكنولوجيا الروسية وطرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن. وجاء في البيان بيان البيت الأبيض أن وزارة الخزانة قامت بتحديد 6 شركات تكنولوجية روسية تقوم بدعم برنامج الاستخبارات الروسية السبرانية، مضيفا أن هذه الشركات مسؤولة عن العمل في القطاع التكنولوجي للاقتصاد الروسي. حول إعلان الولايات المتحدة فرض حزمة عقوبات واسعة ضد روسيا، نتابع هذا التقرير.
لا يبدو أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين كان فاتحة علاقات ودية بين البلدين، فلم يطلع الصباح على ذلك الاتصال إلا وأعلنت واشنطن فرض حزمة عقوبات ضد موسكو طالت عشرات الكيانات والأفراد في أكثر من مجال. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين بروسيا في شبه جزيرة القرم، إضافة إلى عقوبات طالت 16 شخصا و16 كيانا روسيا تتهمهم واشنطن بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. العقوبات الأمريكية طالت مؤسسات أمنية واستخباراتية روسية، لا سيما هيئة الأمن الفيدرالية الروسية FSB ومديرية الاستخبارات الرئيسية GRU وجهاز الاستخبارات الخارجية SVR. وتتهم واشنطن هذه الهيئات بالتورط في الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات فيدرالية وحكومية أمريكية أواخر العام الماضي. الولايات المتحدة أعلنت أيضا اعتبار 10 دبلوماسيين روس غير مرغوب فيهم وطلبت منهم مغادرة البلاد، حيث تقول إدارة جو بايدن أنهم متورطون بالهجمات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات. الاتحاد الأوروبي أعلن تأييده للعقوبات الأمريكية. منسق السياسة الخارجية للاتحاد جوزيف بوريل أعلن عن تضامن بروكسل مع واشنطن لا سيما فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية، وبطبيعة الحال تبنى حلف شمال الأطلسي الناتو الموقف نفسه. رد الفعل الروسي لم يتأخر. وزارة الخارجية استدعى سفير واشنطن لديها جون سوليفان للاحتجاج على العقوبات الأمريكية، فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا أن هذه العقوبات لا تخدم الشعب بين الروسي والأمريكي، مؤكدة أن الرد عليها لا مفر منه. زاخاروفا أضافت أن الخطوات الأمريكية العدائية تزيد خطر حدوث مواجهة بين البلدين، وأن إدارة جو بايدن ليست مستعدة لقبول حقيقة أن هناك عالما متعدد الأقطاب بعيدا عن الهيمنة الأمريكية. هذه التطورات يقول المراقبون لا تساعد في تخفيف التوتر الموجود أصلا على خلفية القضية الأوكرانية، بالرغم من إعلان البيت الأبيض أن عقد قمة بين بايدن وبوتين ما زال ممكنا ومطلوبا، لكن ما يبنى عليه هو الخطوات على الأرض والتي يعتبر المراقبون أنها لا تخدم أبدا مساعي التهدئة بين بلدين سيكون لأي توتر بينهما تبعات على مستوى العالم.
اعتبرت حركة طالبان الأفغانية أن قرار أمريكا سحب قواتها من أفغانستان بحلول أيلول سبتمبر المقبل يعد انتهاكا واضحا لاتفاق الدوحة الذي يحدد موعد الانسحاب في مطلع أيار مايو المقبل. وقال الطالبان في بيان اليوم من الضروري أن تمارس جميع الدول والمنظمات سواء المواقع أو الشاهد على هذا الاتفاق الضغط على أمريكا لتنفيذ التزاماتها وسحب جميع القوات من أفغانستان في الموعد المحدد. ووقعت أمريكا وحركة طالبان في الدوحة في شباط فبراير من العام الماضي اتفاق السلام الأول في أفغانستان بعد أكثر من 18 عاما من الحرب بين قوات الحكومة في كابول ومقاتلي الحركة. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أكثر من 35,000 حالة إصابة بعدوى كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ انتشار عدوى كورونا لأكثر من 2 مليون حالة. وأوضحت الوزارة أن 321 شخصا فارقوا الحياة خلال الساعات الماضية، لتتجاوز نسبة الوفيات الناجمة عن العدوى في إيران 65,000 حالة وفاة، مشيرا إلى تماثل ما يفوق 1,700,000 مصاب للشفاء. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد تحقيق إيران قفزة كبيرة في مجال البتروكيماويات رغم الحظر الجائر. طهران تستنكر التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أو الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحظر الذي فرضته الحكومة السابقة. القوات اليمنية تواصل إسقاط معسكرات التحالف السعودي بمحافظة مأرب. إلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجيب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني وخير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن اليد طول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. ارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل احسانك، انك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عصي، ويعظم النعمة علي فلا أجادي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولي وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي أجادك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبطر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن ريا لعطش العلماء، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد الرسول الأمجد محمد الصادق الأمين والتحيات الزاكيات نقدمها لأرواح الأئمة الطاهرين من أهل بيت النبوة عليهم السلام. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى رحاب حلقة أخرى من شباب رساليون، حيث سنمر في هذه الحلقة على شذرة من حياتي وآرائي ونشاطات القارئ ومدرس القرآن الكريم الأستاذ الدكتور مهدي دغاغلة من جمهورية إيران الإسلامية، فكونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأفاضل، رحبوا وإياكم بضيفنا الجديد لحلقة برنامج شباب رساليون. نعرج هذه المرة إلى جنوب إيران، إلى المدينة المجاهدة محافظة خوزستان، ونلتقي بالدكتور مهدي دغاغلة الحافظ لكل القرآن الكريم والمحكم الدولي للمسابقات القرآنية.
أهلا وسهلا بكم، ولنا الشرف بهذا اللقاء وشكرا.
دكتور، عادة في بداية حديثنا نحب أن نتعرف على بطاقتك الشخصية بإيجاز.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مهدي دغاغلة، خادم القرآن الكريم. عملي هو تدريس الدروس الخاصة بالقرآن والمعارف الإسلامية في جامعة الحرة وجامعة الشهيد شمران في الأهواز، وأعمل أيضا كمحكم لمسابقات القرآن الكريم الدولية. تزوج ولدي من الأطفال 4. نعم،
حفظهم الباري ورعاهم. طيب دكتور، متى كان بداية نشاطكم القرآني، وما هي أهم الأسباب التي دعتكم إلى هذا؟
نعم، هو في الواقع كان حب واشتياق منذ الطفولة. بالنسبة إلى قراء المهارة وقراء القرآن العالميين، كنت يعني الحقيقة منبهر كل الانبهار بهذه الأصوات الجميلة الشجية. منذ الطفولة كنت أحاول أن أقلد بعض ما يقرأ قراء القرآن، وأنا وإخوتي ووالدتي ووالدي وأطفالي أيضا كلهم الحمد لله من قراء القرآن الكريم. فنعم، نشأنا يعني على القرآن وقضية الأدب أيضا، لأنه كان فرعي الدراسي عندما كنت أدرس في الجامعة، هو كان اللغة العربية والأدب العربي. لذلك يعني أصبحت عندي أيضا حب واشتياق بالنسبة للأدب وللكلام المنظوم، ولدي يعني بعض المحاولات، ولا أسمي نفسي شاعرا أبدا.
طيب، هل تكون أول سورة حفظتموها أين كانت؟
نعم، كانت هي قراءة في الراديو. صدفة سمعت سورة الحمد المباركة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أنا كنت في الابتدائي، حصل عندي حالة غريبة جدا في داخلي، وتأثر التأثير إلى درجة أنه أجهشت بالبكاء. سألت والدي من هذا الشخص الذي يقرأ؟ قال لي هذا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. فقلت أنا كيف أستطيع أن أحصل على هذه التلاوة؟ وذهب والدي يبحث عن شريط كاسيت، يعني الكلام قديم جدا، فضع على كاسيت تلاوة للشيخ عبد الباسط، ومنها سورة الحمد المباركة التي سمعتها من الراديو، وحفظت الكاسيت هذا. كنت يعني في اليوم أسمعه عشرات المرات حتى حفظت التلاوة كاملا، كانت قصار الصور.
طيب يا حبذا لو تفيض علينا ببعض الآيات من هذه السورة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العلي العظيم.
طيب دعنا نقف قليلا ونعود حوارنا معكم دكتور.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
كنتم مع المحطة الحوارية الأولى وحديث الأستاذ الدكتور مهدي دغاغلة، وإلى تتمة الحوار.
طيب دكتور، يا حبذا لو تحدثونا قليلا عن أهم منجزاتكم في عملكم القرآني، وما هي طبيعتها في الوقت الحاضر؟
الإنجازات هي في الواقع يعني كانت مشاركات منا من مسابقات القرآن الكريم، ويعني حصلت على مراكز متقدمة بالتلاوة عدد مرات، ومنها أنه يعني كانت جائزتنا هي الذهاب إلى بيت الله الحرام في حج التمتع. وبعد ذلك يعني دخلت مجال البحث والتأليف، وكتبت يعني كم مقال وكم كتاب في مجال رسم خط القرآن الكريم. كان لدي بحث في رسم خط القرآن، وأصبح يعني رسالة لنيل درجة الماجستير، ثم البحوث الخاصة باللسانيات في القرآن الكريم، والتي أصبحت أيضا رسالة في الدكتوراه، الدلالة القرآنية. وكانت لدي بعض الأسفار خارج البلاد، وذهبت إلى مصر اللي يعتبر هو يعني مهد بتلاوة القرآن الكريم.
صحيح.
وهناك التقينا بكثير من القراء، كثير منهم رحلوا إلى رحمة الله، ولدينا كتاب هو إلمام بكل اللقاءات التي حصلت مع كبار قراء مصر.
طيب دكتور، هناك نظرة خاصة من قبل المجتمع للشاب القرآني باعتباره كقدوة للشباب، هل تعتقدون بهذا القول ولماذا؟
طبعا هو ينبغي أن يكون كذلك، إذا كان تلاوة القرآن الكريم تكون يعني عجينة بخلق الإنسان، ويعني كما يعبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يختلط القرآن بلحمه ودمه. ولكن إذا كانت على لسان فقط ونغم وتغني وإلى هذا الحد، أو يعني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مصدر رزق، يعني واحد يشتغل ويكون شغله أن يعيش من خلال أن يقرأ حتى يرتزق من التلاوة، هذا لا يكون فيه ذاك التأثير المعنوي. فإذا كان هذا الشاب تفضلتم هو يعني يتدبر الآيات القرآنية ويؤثر القرآن على حياته وعلى سلوكه، نعم فيصبح قدوة.
نعم. طيب دكتور، نأخذ فاصل قصير ونواصل.
وحدي في ظلمة ليلي، في وحشة دربي، همي يثقلني، ضنبي يؤلمني.
مستمعين الأفاضل، جاء في كتاب بحار الأنوار المجلد 89 الصفحة 19، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ما زلنا على مائدة القرآن، ننتفع من ثمارها الغضة الطرية، وإلى تتمة الحوار مع الأستاذ الدكتور مهدي دغاغلة من إيران.
دكتور مهدي دغاغلة، الحافظ والمحكم الدولي من محافظة خوزستان، إذا طلبنا من حضرتك أن تعرف لنا القرآن الكريم، فما هو تعريفك؟
والله هناك أحاديث عرفت القرآن المعصومين عليهم السلام، النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده هو القرآن في الواقع المنهج القويم، هو قانون البشرية، هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، هو كلام الله وحكمة الله، وهو الرحمة الكبرى للبشر. يعني عندما يقول الرحمن علم القرآن، ثم هو الملجأ من كل الالتباسات والفتن، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، هو الكهف.
جميل. طيب دكتور، الآن في وقتنا الحاضر لدي حفاظ القرآن والمسابقات وكثير من الدراسات والأمسيات القرآنية المتوفرة في البلدان العربية والإسلامية، برأيك هل القرآن يأخذ الحيث الذي يجب أن يأخذ القرآن، أم هناك نقص لنعيد القرآن الكريم إلى فاعليته في المجتمع؟
والله إذا نريد أن نكون واقعيين بهذا الإجابة هذه، أقول أن القرآن لا زال مهجور. يعني طالما كانت هناك فتن وكان هناك نزاع وقتل وتشرد وغير ذلك، هذا معناه أن كثير من أحكام القرآن معطلة. يعني إذا كان الناس أو الأمم يعملون ويطبقون بالحرف ما جاء في القرآن الكريم، هناك وعد إلهي موجود أنه حتى المشاكل الاقتصادية ترتفع. هذه المشاكل هي خير دليل على أن كثير من أحكام القرآن الكريم معطلة. هذا إذا العمل بالقرآن وابتعد عن الكذب وابتعد عن النفاق. يقول القرآن قاموا فقالوا، ما يقول قالوا فقاموا، العمل ثم القول.
طيب دكتور، الرسول الأعظم والأئمة الأطهار عليهم السلام أكدوا كثيرا على تعلم وتدبر القرآن الكريم، برأيكم ما هو سبب هذا التأكيد؟
لنصل إلى سؤالكم الأول، كيف تعود الأمة إلى القرآن الكريم؟
نعم،
تعود بالتدبر، تعود العمل بالقرآن. هذا التدبر الذي يشير إليه المعصوم عليه السلام والنبي الكريم ويحثوننا على أنه أن تقفوا عند الآيات وأن تتدبروا فيها، لا تكون قراءة فحسب، هذا حتى أن نفهم ما هو المقصود من أحكام القرآن الكريم وكيف نطبق هذه الأحكام. هو الهدف الأسمى في القرآن التطبيق، أن نطبق ما جاء في القرآن، ومن الفحوى ومن القراءة الصحيحة مقدمة للفهم والتدبر الذي يحث عليه النبي. التدبر والفهم هو مقدمة لخطوة أخرى اسمها العمل والتطبيق، والعمل والتطبيق أيضا هي خطوة إلى أن نصل إلى مرضات الله تعالى. ربما يكون فيها عمل ولكن ليس فيها قبول، المرضات هو الهدف الأسمى من قراءة القرآن الكريم.
طيب دكتور، وخير ما نختم لقائنا مع حضرتكم أن تتفضلوا علينا بقراءة مقطع من آية الذكر المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم.
دكتور، أنا كما أعلم أيضا أنك من مؤسسي الفرق الإنشاد الموجودة في خوزستان ومن المنشدين، فيا ليت تتفضل علينا بقراءة مقطعين أو ثلاث.
يا
الحافظ والمحكم الدولي للمسابقات القرآنية الدكتور مهدي دغاغلة من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية. شكرا جزيلا لك ووفقك الباري ورع.
استمعتم إلى حوارية شبابية قرآنية مع الأستاذ القرآني الدكتور مهدي دغاغلة من جمهورية إيران الإسلامية. شكرا للمتابعة ودمتم في رعاية الله.
باسمك يا من النار.